صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذه هي سورة الحجر وهي سورة مكية، يكاد يجمع على ذلك المفسرون، ويذكر بعضهم أن قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أنها مدنية، على اعتبار أن هذه تعني الفاتحة والفاتحة مدنية، ولكن الصحيح أنها مكية. وكذلك أيضا بعض آيات في قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، كذا إنها نزلت في تقديم الصفوف وتأخيرها. ولكن الصحيح أن كل السورة مكية، وبخاصة أنها أيضا من أوائل ما نزل لدلالة قوله تعالى ووقف الجناحة للمؤمنين، فإن هذا من أوائل ما نزل، وفي قول الذين جعلوا القرآن عظيم فربك سألهم أجمعين فاصدع بما تؤمر، قوله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فهذا يدل على أنها من أوائل ما نزل، وهي نزلت بين سورة يوسف ونسيت السورة الأخرى التي لعلي أذكرها، لكن بعد سورة يوسف. وآياتها 99 آية، وسميت الحجر لبرود قصة أصحاب الحجر وهم قوم ثمود، وسميت حجرا لأن منطقتهم محجورة في الجبال وفي الموقع المعروف. والسورة مكية كما قلنا، وبخاصة أنها ظاهرة في المواضيع التي فرقتها، فإنها في بيان موقف كفار مكة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكارهم بما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن في قوله وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ثم استمرت الآيات تبين أن ذلك حق من عند الله سبحانه وتعالى، ثم لفتت الآيات الأنظار إلى ما وضعه الله عز وجل في السماء والأرض من آيات ولقد جعلنا في السماء بروجا إلى آخره، ثم بيان خلق الإنسان وإشارة إلى خلق الجان كذلك، ثم بعد قصة خلق الإنسان جاءت قصة إبراهيم ولوط عليهما السلام، ثم رجوع إلى ما ابتدأ في السورة من إثبات أن محمدا رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله. هذا هو مجمل ما تعرض له السورة من مواضيع. فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را سديت السورة بالحروف المقطعة كالسورة الأخرى التي سديت بمثل هذه الحروف، وسبق الكلام على هذا في أكثر من موضع، والسر في ذلك والله أعلم كما ذكرنا أيضا وهو الأظهر هو أنها بدأت بالحروف المقطعة إشارة إلى أن هذا القرآن المعجز والمتحدث به هو مركب من هذه الحروف التي تعرفونها، ولهذا إذا ذكرت الحروف المقطعة فعقب بعدها مباشرة ذكر القرآن بنصه أو بوصف من أوصافه، ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى عليه السلام رأى تلك آيات الكتاب الذي هو القرآن وقرآن مبين، هذا نعطف التفسير، والأولى جاءت معرفة تلك آيات، وكذلك تلك في الإشارة للبعد من باب التعظيم والتنويه الكتاب الذي هو القرآن وقرآن، هذا نعطف التفسير، ونكر كذلك تنكير تفخيم، لأن التنكير يأتي كذلك للتعظيم والتفخيم، وقرآن مبين يعني بين من حيث وضوحه وأسلوبه وبلاغته وما يدل عليه ومحتواه من عظائم الآيات والدلائل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ربما وربما قراءتان صحيحتان، ربما وربما، ورب حرف في اللغة حرف للتقريب يؤتى به غالبا للتقريب، وقد يستعمل للتكثير وهو قليل، لكن الغالب انه للتقرير، وربما لا تدخل الا على الاسماء، واذا دخلت فانها تجر، اذا دخلت على الاسماء فانها تجرها، رب رجل لقيته، واذا جاءت ماء كفتها، دخلت عليها ماء كفتها، وكذلك ايضا اجازت دخولها على الافعال، ولهذا جاء هنا ربما يود الذين كفروا، اي رب ودهم لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، تبين هذه الآية أن الكفار سيأتي يوما أو سيأتي يوم يندمون فيه وعلى كفرهم وعلى عصيانهم وعلى مخالفتهم، واختلف في هذا اليوم، فقيل إنه يوم القيامة وهذا هو الأظهر حينما يلاقون عذاب الله عز وجل، وقيل إنه يوم بدر حينما انتصر المسلمون ولقي مصرعهم النقي من صناديد قريش، وأنها في مثل هذه الأيام ومن هذه المواقع يودوا لو كانوا مسلمين، وقيل إنه حينما يدخل الكفار النار ويدخل كذلك بعض عصاة المسلمين حينما يدخلون النار أيضا، فيقول الكفار المسلمين ها أنتم كنتم مسلمين فما أغنى عنكم إسلامكم ولا إيمانكم، ثم يخرجهم الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته، وهؤلاء يسمون الجهنميون، يسمون الجهنميون، فيخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته، وحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لأن هؤلاء المسلمين كان مصيرهم إلى الجنة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، وقلنا قبل قليل إن رب للتقليد، إن رب للتقليد، ومعلوم أن ليس المقصود هنا أنه قد مقصود بأن الكفار قد يندمون وقد لا يندمون، لا، إنما هذا أسلوب من أساليب العرب، مراد به تأكيد وقوع الندم من الكفار وأنهم سوف يندمون قطعا، ولهذا أحيانا تقول أنت قال أساليب الكتلان أنا أخشى عليك، ربما ركبت، ربما فشلت في الامتحان، وأنت تعلم أنه خشى، إنما من باب زيادة، ولهذا أحيانا قد يحس المخاطب بهذا بشيء رهيب حينما تقول أنا أخشى عليك، أو ربما، وبخاصة إذا علم أنك صادق وأحس من نفسه بالتقصير، فليس المراد التقنيع على معنى احتمال ان يندموا واحتمال ان لا يندموا، لا، وإن المقصود زيادة التحذير والتقريع والتنبيه. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا تنبيه لهم، وهو تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللدعاة وأهل الحق من بعده. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، و يعني اتركهم يأكلوا ويتمتعوا في هذه الدنيا، فلا يغرنك تقلبهم، فالذي هم فيه متاع قليل. وحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتركهم، ليس المقصود بتركهم يعني لا تدعوهم، إنما على معنى لا تفترض لأنهم لم يستجيبوا. أما الدعوة فيستمر صاحبها ولا ييأس، فليس المعذرهم يعني لا تدعوهم، لا، إنما ذرهم يعني لا تكترف ما هم عليه من مخالفة وعصيان وتمرد وما هم فيه من غفلة في هذه الدنيا، فإن مصيرهم إلى النار إن لم يهتدوا ويتوبوا. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، الأكل معروف والتمتع عموم الاستمتاع لما وضعه الله عز وجل في هذه الدنيا من أسباب الاستمتاع، وهذا معلوم أنه نوع من التهديد ظاهر لهؤلاء الكفار. ويلهيهم الأمل، ذرهم يلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والإنسان صلى الله عليه وسلم إذا ظن وإذا غفل عن سنة الله عز وجل تمادى وطال فيه أمله، أمل يؤدي إلى الغفلة. وإذا لكت أن حسن الأمل وحسن الظن بالله عز وجل معلوم أن هذا من مسالك الخير، لكن المقصود هنا الأمل على معنى الأمل بالباطل، حينما يقولون إن هذه الدنيا لنا وإن الآخرة لنا ويؤملون وهم ليسوا على شيء، هذا هو الذي الأمل القاتل، أن تؤمل وأنت لم تأخذ الأسباب الصحيحة، أو ترجو وأنت لم تأخذ بأسباب النجاح، فإن هذا أمل من مكر الله، فهذا هو الأمل المذموم. أما الأمل المبني على الأسباب والمبني على الحيطة والمبني على أخذ بسنة الله عز وجل، هذا هو المطلوب، وهذا يقابل اليأس، فاليأس المذموم، والأمل في هذا الباب محمود. لكن الأمل الذي هنا أنهم يؤمرون وهم على ليسوا على شيء، على معنى يسوفون، يسوفون ولا يعملون. ولهذا قال يلهيهم الأمل يعني الأماني، فسوف يعلمون، تهديد ظاهر، فسوف يعلمون حينما يأتي مصيرهم. وأشار إليه في قوله في الآية السابقة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وهذا في قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم من النار، قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. والشيخ ابن كثير أورد على قوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حديث الجهنميين الذي أشرنا إليه قبل قليل، وذكر له أكثر من طريق وأكثر من رواية فيما يتعلق بنوع الندم الذي يندمه الكفار حينما يرون المسلمين أصحاب المعاصي يخرجون من النار. ثم بقي أن تعلموا أو أن نسألكم كم وردت رب في القرآن، كم مرة وردت رب في القرآن؟ ما تعرفون؟ مرة واحدة بس هنا، ما ورد إلا مرة واحدة هنا رب، ما في ما في القرآن رب إلا هذه، مع أن في أساليب العرب كثيرة جدا، وهدى في أساليب العرب في استعمالات العرب كثيرة جدا. رب يوم بكيت فيه فلما كنت في غيره بكيت عليه، ورب لحم كسر لحم المرار إلى آخره. ثم قال سبحانه: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أولا تنبيه إلى ما يعرفه العرب وكفار قريش من أحوال الأمم حولهم ممن أهلكهم الله عز وجل كعاد وثمود وأصحاب مدين، فهؤلاء كلها أمم هالكة في جزيرة العرب ممن حولهم وطفل وجزيز إلى آخره. والله عز وجل يقول لهم: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، يعني لها أجل، كتابنا بمعنى أجل. فلا تظنوا أنكم باقون إلى ما شئتم، ولا تظنوا أن الله عز أنكم معجزوا أنكم معجز الله عز وجل. فهلاك الكفار له أمد محدود، وكما أهلك من قبلكم سوف يهلك كل من شاء الله عز وجل ما أهلكه ممن خالف رسول الله عز وجل. ولهذا قال لهم تحديدا: وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم، فلا تستعجلوا عذاب الله عز وجل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، كل أمة أجلها محدود، لا يتقدمون فيه يوما ولا يتأخرون، لا يستقدمون ما تسبق من أمة أجلها، لا تتقدم على ما وضعه الله عز وجل وحدده من أجل ولا تستأخر، وإنما في نفس الساعة التي شاء الله عز وجل وقدرها. وهذا نوع من التهديد شديد لمن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل السياق يبين موقف هؤلاء الكفار المعاندين، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، طبعا هم لا يؤمنون بتنزل الذكر، وإنما بمعنى الذي تدعي أنه نزل عليك الذكر، لأنهم لو آمنوا بتنزل الذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال الإشكال، ولكنهم لا يؤمنون. يا أيها الذي نزل عن الذي تدعي أنه نزل، إنك لمجنون. وقد ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في أكثر من موقف أنهم وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم للجنون، حاكموا عليه الصلاة والسلام ووصفوه بالسحر ووصفوه بالكذب، فهم هنا قالوا إنك لمجنون. والمجنون معلوم أنه الذي لا عقل له، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. طلب تعجيزي، يطلبون أن تتنزل الملائكة من أجل أن يؤمنوا، كان من نقول لا نؤمن حتى تأتي الملائكة معك تصدق مقالتك. وهذا قالوا في أكثر من مرة كما في، وقالوا أيضا كذلك طلبه غيرهم من الأمم السابقة، طلبوا تنزل الملائكة على الرسل من أجل أن يؤمنوا. ولهذا قال فرعون لقومه مكذبا موسى عليه السلام: فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني لو كان صادقا كان يأتي بالأسرة من ذهب، وكان يأتي بالملائكة مقترنين، يعني يقترن بعضهم ببعض جماعات يصدقون موسى. وكذلك أيضا الكفار عموما وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو لنا ربنا. ومعلوم أن هذا طلب متعسف، وقد جاءت الرسل بالآيات والمعجزات التي كافية لمن أن يؤمن بها البشر. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله: ما ننزل الملائكة إلا بحق. الملائكة تنزل وستنزل، ولكنها لا تنزل إلا بالحق من الوحي، ومن كذلك من يوم القيامة وهو يوم الحق تتنزل الملائكة، وتتنزل حين يشاء الله عز وجل تنزلها، فهي لا تنزل إلا بالحق، وليست تنزل تشهيا على طلبات هؤلاء الكفار. وما كانوا إذا منظرين، لو نزلت الملائكة ثم لم يؤمنوا فإنهم لم ينظروا ولم يمهلوا. ولهذا جاءت الآيات فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم آية من السماء ونرفع عنهم لا خبر، فإما أن يؤمنوا وإما أن يحيق بهم عذاب الله عز وجل. ولهذا أيضا حينما قالوا قالوا لو أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر، ولكن الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه جعل لهم فسحة وأملا على أن ما جاءت الرسل من الحجج والبراهين كاف للدلالة على أنه رسل حق من عند الله عز وجل. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، ليسوا بمهلين، وإنما سينزل الجزاء مباشرة إن كذبوا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كأنهم في مقولتهم يا أيها الذي نزل عليه الذكر كأنهم غير مصدقين لأن القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عند الله، فالله عز وجل قطع مقانته وحكم الأمر سبحانه وتعالى مسليا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مرادا على هذا الكفر. إنا نحن نزلنا الذكر، ولاحظ ضمائر التأكيد، إنا نحن نزلنا، إن المؤكدة معنى الجمع معظم الله سبحانه وتعالى، ونحن ونزلنا كلها تعظيم الله عز وجل، وفيها إشارة قطعا بعظمة كتاب الله عز وجل وبمنزلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. حينما تنزلت الآية تؤكد هذا أن القرآن عند الله عز وجل بهذه الصيغة القوية وهذا الأسلوب العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، تأكيد آخر، أولا هذا نزل به أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو محفوظ، محفوظ من التبديل، محفوظ من التغيير، ومحفوظ كذلك من أن يمسه أحد بسوء أو أن يأتي كذلك أحد بمثله. وقيل إن وإنا له لحافظون أن الضمير يعود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله حافظ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الأظهر هو أن الحفظ هنا في القرآن. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا والله يعصمك من الناس، لكن لا يهون في سياق القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. ثم أيضا من فضل الله عز وجل أن الله هو الذي تولى حفظه ولم يكن حفظه للأمة ولا للعلماء، بينما التوراة والإنجيل وكل الله عز وجل حفظها للأحبار والرهبان فعجزوا فكان التحريف نصيبا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا يعني طلب منه حفظه، فالتوراة وكل حفظها إلى الربانيين والأحبار، بينما القرآن الله عز وجل هو الذي تولى حفظه فبقي محفوظا ولم تمسه أو تناله يد تغيير أو تحريف أو تبديل، فضلا من الله ونعمة فلله الحمد والمنة. ثم قال سبحانه ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأول، هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جابهه الكفار بالتكذيب والاتهام بالجنون والطلبات التعجيزية في تنزل الملائكة وعدم التصديق بكتاب الله عز وجل، فجاءت الآيات تسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأول. الرسل من قبلك جاءوا في الأولين شيعا يعني في جماعات، والأمم السابقة قبلك شيعا، الشيعة هم المجموعة التي تناصر أو تتناصر فيما بينها تتشايع فسميت شيعة، وإن من شيعته إلى إبراهيم يعني من المؤيدين ومن الأتباع كذلك أيضا فاستغاثه الذي من شيعته يعني من المناصرين، فهي جماعات تبعث فيها رسول الله عز وجل، ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فأنت لست بدعا من الرسل، أنت يا محمد لست بدعا من الرسل، فإن يكذبوك فقد كذب الرسل من قبلك. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ليس تكذيبا فقط وإنما استهزاء بالسخرية والتحكم والوصف بالجنون والكذب والسحر والاتهامات العريضة في نفسه في ماله في أهله. فهذا هو شأن الرسل، وكذلك شأن أتباعهم من بعدهم، تنطق بهم التهم العريضة التي لا تستند إلى شيء. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. الشيخ ابن كثير يقول نسلكه يعني الشرك في قلوب المجرمين، والذي عليه جمع من المفسرين ما هو أظهر نسلكه يعني القرآن أو الوحي، أي وحي سواء في الأمم السابقة أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهم القرآن والوحي يسلك فيهم، بمعنى أنه يدركونه ويفهمونه ويعرفونه ويستوعبونه ولكنهم لا يهتدون. فنسلكه في قلوبهم يعني يفهمون ولكنهم لا يهتدون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. وفي سورة الشعراء سلكناه في قلوب المجرمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. فدل على أن هنا المسلوك هو الوحي أو القرآن أو ما تنزل على رسل الله عز وجل، فهو يفهمه الكفار ويعرفونه ويدخل في قلوبهم ولكنهم لا يؤمنون. والتعبير بسلكناه يدل على أنه يعني يدخل فيهم دخول تمكن، يدخل فيهم دخول تمكن وفهم واستيعاب ولكنهم لا يهتدون. ولقد نأفر فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين في آيات الله يكذبون، فهم يفهمون ويدركون ويعرفون، ومن أجل هذا تقوم عليهم الحجة، لأنه لو لم يفهموه ولو لم يستوعبوه ولم يكن على مستوى فهمهم وإدراكهم ما قامت فيه الحجة. أما قول الشيخ بأنه الشرك فهذا بعيد، بل كثير يقول كذلك نسلكه يعني الشرك، فإنما الكتاب أو الوحي. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، ولهذا سماه مجرمين ولم يقل الكفار، وصفهم بالمجرمين وإن كانوا كفارا، فوصفوا بالمجرمين لأنهم يعاندون. هذا أعظم إجرام، أن يفهموا ويدركوا ثم لا يؤمنون، يعني على معنى أن إعراضهم هو بسبب إجرامهم وبسبب تعنتهم وبسبب استكبارهم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، لا يؤمنون به. ولهذا كيف يكون الشرك بين الضمير أو العلمان لا يؤمنون به في القرآن بعد أن سلك في قلوبهم؟ لا يؤمنون به لأن الله سبحانه وتعالى لم يشأ هدايتهم، ولأنهم لم يسلكوا سبل الهداية. وقد خلفت سنة ولا يضيق صدرك لما يقولون كما تأتي في آخر السورة، فهذه هي سنة الله عز وجل في الأولين، فقد كذب من قبلك، كذب الرسل من قبلك، وهذه سنة الله عز وجل في الأولين، وهذا تسلية ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاءت التسلية أيضا مزيدة في الآية بعد هذا، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعودون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو جاءت الآيات وتنزلت ولو أنهم صعدوا السماء وفتح عليهم باب من السماء وصعدوا من الآيات يعرجون من يصعدون لم يؤمنوا. فلا تهتم يا محمد ولا تشتري ولا تنزعج، فلجأت مهما جاءت الآيات وما تسامعت وما عظمت فإنهم لن يؤمنوا. وهذا ذكرنا في أكثر من مرة أن الآيات أو أن الهداية من الله سبحانه وتعالى لا ترجع لقوة البرهان أو عبقرية السامعين، وإنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ينبغي للعبد أن يجد في أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية وأن لا يزيغ قلبه وأن لا يزيغ قلبه. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فليست قبول الحق خاضع للعبقرية وخاضع لشدة الذكاء ولقوة الفهم وسعة المعرفة أبدا. وإن كان فاجت القلوب والعقول وضعها الله عز وجل في النفوس التي تهتدي وتستبين، لكن ينبغي الدعاء، وهذا أمر مهم جدا، أنهم يسلكوا سبل الدعوة ويجدوا في هداية الناس، ولكن لا ينبغي أن يقلقوا أن يروا عبقريات ويروا هناك على درجة من العلم ودرجة من الذكاء ثم لم تنفتح قلوبهم، فهذا ليس إليه. فليس إليك أن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا مع الأسف في عصر الحاضر مثلا هناك أمم بلغت في التقدم المادي والرقي صح التعبير العلمي، وبلغوا في اكتشافاتهم واختراعاتهم وصناعاتهم وعلومهم ومعارفهم درجة تفوق الوصف، وهذا أمر لا ينكر. ولكن حينما يأتي باب الهداية وباب اتباع الحق والبعد عن الهوى لا يستطيعون أن ينفكوا أن يتبعوا أهواءهم، ولهذا وقعوا في ما وقعوا في من انحرافات قاتلة. هم حرصوا على أن يضعوا نفسهم تشريعات وأن يضعوا قوانين ولكنها ما أغنت عنهم شيئا. قوانينهم لم تغلهم ولم تهدم لهم، وإنما يعيشون في حال من البؤس الفكري والبؤس النفسي وحال من التشتت وحال من الفرقة وحال من الاكتئاب النفسي والتقطيع الأسري والانطواء على النفس والسعي في جلب مشتهيات النفس فقط، وهذا معلوم أنه لا يجلب سعادة مع أنهم أباكرة ووصلوا في ذكائهم إلى أمر يقضى من العجب، ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل منها ليس سبب عدم الهداية ضعف الحجج أو قلة الحجج، وإنما الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا، يقولون ما رأينا شيئا، سكرت أبصارنا بمعنى أطفئت لما رأى شيئا، كل ذلك تنكر وإنكار وجحد. وقول أيضا سحرت أيضا من السحر، إنما هذا سحر، إذا جاءت العيد قالوا سحر، فإن أمر واضح لمن شاء الله هدايته، لكن مثل أنه يقول لا هذا سحر هذا شعوذة هذا كذب هذا، فيردون بأي رد ولو كان واهيا ولو كان ضعيفا. وكل ذلك تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعاة من بعده. فلهذا الداعية قد يتحرك ويكاد ينقطع قلبه أولا لوضوح ما جاء به، ومع هذا لا يهتدي الناس. فإذا ليس هذا إليك، تقيم الحجج وتبذل وتجتهد، بل قد تبذل من المال وتنتقد الأسفار، ومع هذا لا تكثران في جري عملك، هذا ليس إليك. وهذا لا يعني أنك لست على الحق، هذه قضية مهمة. يعني عدم اهتداء الناس لا يعني أنك على الحق، وإنما لا عليك أن تعلم سنة الله عز وجل في هؤلاء الناس. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سكرت أبصارنا يعني أنهم يقولون لا نرى شيئا تعنتا، أو نحن قوم مسحورون، هذا سحر، فهم لا يؤمنون ولو كانت الآيات عظيمة والحجج واضحة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول فاتتني سنة الفجر فكيف أقضيها بعد الشروق مع ركعتي الشروق؟ لا، غير ركعتي الشروق، نعم معها لكنها غيرها. يقول عقدت قراني على فتاة، وفي بادئ الأمر اتفقنا على مبلغ معين وعرش معين، وبعد فترة طلب أبوها مني ضعف المبلغ وعامل ودفعته على سك ثم نقدا، فهل له حق في ذلك؟ ما دونك اتفقت على هذا قد يضحك المحق، ماذا دفعته وانتهى الموضوع. فأرجو انك لا تفكر كثيرا في مثل هذا، عدم انه دفع المبلغ فهون على نفسك والامر في هذا يسير. ثم اتضع اخيرا لزوجتي هذه ارسلت رسالة لأحد جيرانها كان يعمل في منزلهم، وتقول في رسالتها لعلك تقابلني، الرسالة عبارات فيها إيهام لا تدعى المطلوب، فلعلك تقابلني إن شاء الله. يقول أتيت بعمرتي وتجاوزت الميقات جهلا مني، ولم يعلمني أحد من الركاب الذين معي في الحافلة ولا السائق، مع العلم أن السائق أعجمي، حتى وصلت إلى جدة وأحرمت من موقف دخول مكة، فما حكم ذلك؟ فلما تصحيح إن شاء الله وعليك دم لمجاوزة الميقات غير إحرام، وجهلك يرفع عنك الإثم إن شاء الله. يقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وجعلنا جميعا إخواننا من المتحبين في الله. يقول أعمل في عمل تكثر فيه المشادات، وإذا حدثت مشادة معي حاولت أن أعالجها بحكمة وبالدين أحيانا، وأحيانا أغضب لكرامتي موخاف، ولكن بعد وقت يزيد أخاف أن لا يتقبل الله عملي فأسارب من المصالحة رغم ما يكون عندي من ألم من نفسي، واشتغلت بين زملائي بذلك أي أني أسعى المصالحة أي شخص يخاصمه حتى ولو أخطأت، ولو أخطأ في مما جعلهم يبتعدون عني عند الذهاب لمصالحتهم مما يؤلمني جدا، ويعلم الله أنه لولا خوفي من سبحانه ما تكلمت معه وماذا أفعل. استمع على هذه الطريقة جزاك الله خيرا. أولا قدمت الشرع اجتنب أسباب المشادات والمشاحنات قدر ما تستطيع، إما بالتحمل وإما بالبعد عن مواضعها، واحرص على عدم احتكاك، وخاصة عندما تحس أن الأمر بدأ يتطور إلى أن يكون مشادة. لكن لا أقول لك اعتزل إخوانك، لا، إنما تكون معهم في الأحوال العادية، فإذا رأيت أن الأمر بدأ في نقاش أو جدال وقد يتطور إلى أن يكون إلى أن يورث مشادة، احرص على الابتعاد وألا تتعمق معهم في الجدل، هذا جانب. والجانب الثاني أنك إذا فعلا حصلت المشادة فالمصالحة هي خير، وأنت على خير، وطلبك المصالحة أولا يدل على ما وهبك الله عز وجل من طيبة في القلب، ثم أيضا ما يدل على خوفك من الله عز وجل، وهذا شيء تغلط عليه وقد لا يحس به كثير من الناس. فالأخلاق الحميدة نعمة من الله عز وجل، أن يكون الإنسان حليما وأن يكون صبورا وأن يكون سمحا، هذه كلها نعمة من الله عز وجل ليست موجودة في كل أحد. ربما يعجز أن يكون صبورا ويعجز أن يكون حليما ويشق عليه أن يعفو ويسامح، نسأل الله السلامة. بعض الناس يعجز أن يسامح، يأتيه الناس ويأتيه الشفعاء ويقبلوا رأسه ويدفعهم، هذا أبدا، نسأل الله السلامة. بينما بعض الناس هين لين وكريم وسمح، هذه نعمة من الله عز وجل. فليهنك ما أنت فيه من خير ومن سعة ومن سعة قلب وسعة صدر. وهذا تسد به بابا عريضا من أبواب الشيطان. الله عز وجل يقول الصلح خير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت أفضل صاحبيك، فاجتهد في هذا. وبخاصة إذا علمت أن هذا من فضل الله عز وجل فإنه يخف الألم الذي تحس به، وإذا ذكر أنه قد يحس الإنسان بألم نفسي وحرج، ولكن إذا علمت أنك متميز وأن هذا فضل من الله عز وجل عليك، لأن بعض الناس يحب أن يكون صبورا ويعجز، ويحب أن لا يكون غضوبا ويعجز، هذه من نعم الله عز وجل عليك. فاستمر على هذا، مع أني أنصحك كما قلت أن تجتنب قدر الإمكان أسباب المنازعات والمشاحنات، وإذا رأيت أن النقاش بدأ يرتفع ويزداد فحاول أن تنسحب. هل يجوز إلقاء الكتب الدينية والسجادة في الصلاة والإمامة؟ أما الصندلية فلا يجوز، أما السجادة فهي كممزقة أو تنجست في عين الناس لا تزول أو أصبحت يعني لحالة لا تستعمل فلا معنى. فنقول ننبه إلى هذا إن شاء الله، الكتب إذا كان الشبح ننبه إليها، أما السجادة كما قلت إذا كانت يعني ليست في الكتب، السجادة ليست في الكتب، أما الكتب الدينية فلا يجوز. ما معنى قوله تعالى وكان من قبل يستفتحون على الذين كفروا؟ هؤلاء اليهود قبيل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إذا تقاتلوا مع الأوس والخزرج أو مع الكفار في كفار العرب كانوا يقولون سيأتي نبي نتبعه ونقتله ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يستفتحون بمعنى يطلبون الفتح، يطلبون النصر بمجيء النبي الموعود. هل الآية إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون تشمل حفظ القرآن والسنة؟ قد يكون ذلك لأن مفهوم الذكر واسع، مفهوم الذكر واسع فتدخل في السنة والله أعلم. وإذا كانت تشمل السنة فلماذا الضمير؟ لأن الذكر يشمل كتاب السنة. فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر. هل يجوز للشخص إذا شرع في فعل أمر من العبادات أن يخير النية هو في هذا العمل؟ هكذا يخير النية؟ لا، الإنسان إذا دخل في عبادة عليه أن يحسم النية، لأن التردد قد يبطل النية التردد. أما إذا دخل فليعزم، لأن النية هي العزم، فإذا يعزم في الصلاة ويعزم في الشرع ويستمر. أما إذا قطعها في أثنائها فإنها تنقطع. وكذلك أيضا أما الشك أو التردد في القطع هذا قد لا يؤدي إلى قطعها، وإنما النية يستوشبها الإنسان طوال العبادة كصلاة الظهر مثلا. إذا صلى الظهر معلوم أنها 4 ركعات وأنها تستغرق وقتا، فإذا دخل وأحرم وكبر نوى ثم كبر طبعا معلوم أنه لا يجدد النية أثناء الصلاة، ما يحتاج يجدد النية، إنما مستوشب النية. الإنسان بطبيعته مستصحب النية إلى نسل، لكن لو قطعها كما لو طرق الباب أو دق الهاتف ثم قطع ليجيب انقطع الصلاة. أما لو عزم على القطع ولم يقطع هم أن يقطع ولم يقطع أو هم فإن هذا لا يضر، هذا لا يضر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.